أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في المقام الثاني في الأمر الظاهري، وقلنا أن المسألة المهمة التي لابد أن نبحثها هي أن الأمر الواقعي المجهول الآن، الأمر الواقعي الموجود في لوح الواقع، في لوح كتاب التشريع عند الله سبحانه وتعالى، لو انكشف بعد ذلك خطأ الأمارة أو الآص، خطأ الأمارة التي اعتمدتهم كخبر الثقة أو الأصل كأصل العمل مثلا، أجريت البراءة العقلية وبالتالي مثلا اكتشفت أنه ما عملته خطأ لم يكن مع الواقع، وأنا عملته يعني الفرض أني عملته وفق الأمارة أو وفق الأصل العملي، بعد ذلك تبين لي التقيت بالإمام المعصوم سلام الله عليه أو بأي طريق قطعي يقيني إنه هذا خلاف ما عملته، خلاف الواقع المطلوب به، فهل هنا يجب كما قلنا على المكلف امتثال الأمر الواقعي لو كان الوقت لا زال، أو يقضي خارج الوقت مثلا، يقضي الصلاة يصلىها مثلا اشتباها أو ما إلى ذلك، أو يجزي ما أتى به؟ إن هذه المسألة التي ينبغي أن تثار. وقلنا هنا عندنا صور أربع، لكن صارت عندنا صور ثلاث لتمج بين الصورتين. الصورة الأولى التي شرحناها ووضحناها هي الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا، هذه شرحناها ووضحناها بأنه سواء في الأحكام أو الموضوعات بلا إشكال معروف عدم الإجزاء، عدم الإجزاء، وبينا تلك البحث في صناعيا في الأبحاث السنة، طبعا هذا أخذ منا درسين تقريبا البحث السابق. الآن ننتقل إخواني إلى المسألة الثانية أو الصورة الثانية، بغيت عندنا صورتان إن شاء الله اليوم نأخذ هذه الصورة أو قدم ربما الصورة التي بعدها. الصورة الثانية هي الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. الآن كان البحث هنا في الصورة السابقة كان الأمارة، يعني الأمارة كخبر الثقة أو الشهرة الفتوائية أو الإجماع، هذا سميها أمارات، هذه الأمارات انكشف خطأها يقيناً، مو بحجة معتبرة ظناً احتمالاً، لا يقيناً، كما قلنا لو التقيت بالمعصوم سلام الله عليه إنه قال لك أن هذا خطأ بعد يكشف عن الواقع المعصوم، فإذا انكشف الخطأ يقيناً كان في الأمارة هناك. الآن هو أين البحث هنا؟ في الأصول العملية. الأصول العملية الآن عملت بها، أنا الآن في موضع حيرة، ف بين الوجوب والحرمة مثلا، ولا يمكن فعل أحدهما إلا بترك الآخر، لا يمكن الجمع بينهم للتضاد بين الأحكام، فهنا يأتي الأصل العملي التخيير، فعملت بالتخيير مثلا، عملت بالحرمة وعملت بالإلزام مثلا وما شاكل ذلك، بعد ذلك كشف أنه لا، أنا أثرب على عملت بالوجوب هي لا الحرمة مثلا، بالعكس لاحظ. أو مثال تقريبي آخر، أنا استصحب، هذا الاستصحاب قاعدة لأنه من الأصول العملية، لأن في خلاف الاستصحاب من الأصول العملية أو من الأمارات، سيرخوي على الرحمة من الإمارة من الأمارات، بعضهم يرى أنه من الأصول، هنا بناء على أنه من الأصول الآن من نهائي أو كذا مجارات للمشهور ربما بحث آخر، فشاهدي أنه ترض أنا الآن شككت في كذا و شككت في أن هذا الماء طاهر أو نجس، لكن عندي حالة سابقة وهي أنه طاهر، فأستصحب الحالة السابقة، استصحبت الحالة ماذا؟ السابقة، لأن عندي يقين بحالة والشك ماذا؟ طارئ بعد ذلك، فأستصحب الحالة، أبقي ما كان على ما كان كما ستنشر في بحث الاستصحاب، فهنا استصحبت الحالة السابقة، يعني إذن عملت بأصل من الأصول العملية، ترض وتوضأت من هذا الماء، صليت كذا كذا، بعد ذلك انكشف يقينا بأنه هذا الماء نجس، يقينا ترضى المعصوم أخبرني كذا طرق يقينية قالت لي بأن هذا الماء ماذا نجس، فهل هذا الماء يجزي مثلا، هل هذا العمل يجزي عما مضى أو ما شاكل ذلك. على كل حال إذن بحثنا هنا، إذن بحثنا أن هذه الأصول، الأصول العملية عندما ينكشف الخطأ فيها يقينان، هل يكون هناك إجزاء أو لا يكون هناك إجزاء. لاحظوا أخوان هذا تقريبا المسألة المهمة، لكي يعني هذا رأس المطلب، لكي يتضح هذا المطلب أخواني المصنف عليه الرحمة قال تعالوا أولا تقدم الأبحاث السابقة ويأتي إن شاء الله في مزيد من الأبحاث المعمقة في الأصول العملية الفرق بين الدليل الاجتهادي أو الأمارة إن صح التعبير، الدليل الاجتهادي غير الدليل الفقاهتي غير الأصول العملية. معنى الحاحث منها مثلا هنا قلنا في فيما تقدم، هنا هم نقول بأن الأصل العملي لماذا جعله الشارع؟ لم يجعله الشارع إلا لرفع حيرة المكلف، يعني الشك، الشك في الحكم الواقعي. الآن أنا شكيت أو معذرة أنا الآن في حيرة في أمري، فهنا تأتي الأصول العملية لتؤمن لي تلك الحالة. واضح؟ فهي وظيفة يقول للجاهل الشاك في مقام العمل، هذا سموها الأصول العملية. إذن أصول العملية هي لا يذهب إليها المكلف إلا بعد فقدان الدليل الاجتهادي، يعني ما عنده دليل من رواية من آية من كذا، يعني من أمارات ما موجود، والآن هو في حيرة في مقام العمل. تأتي الأصول العملية الأربعة اللي هي البراءة والتخيير والاستصحاب والاحتياط. طبعا بحث مفصل يأتي في محل إن شاء الله بعد، مو بحثنا اليوم. لكن المصنف يذكر نقطة مهمة تخدمنا في البحث، وهي أن الأصل على قسمين، أن الأصل على قسمين، أصل عقلي وأصل ماذا شرعي. الأصول، الأصول العملية على قسمين، أصل عقلي وأصل ماذا شرعي. الأصول العملية العقلية كأصالة البراءة العقلية مثلا، هذه لا يكون لها دور إلا التأمين، ولا تجعل حكما ظاهريا كالإباحة وغير ذلك. مثلا أن شككت أن هذا المائع الذي أمامي حرام أو حلال، فأجري أصالة البراءة العقلية. لاحظ وش هي أصالة البراءة العقلية؟ فجريان الأصالة، فجريان الأصل هني البراءة العقلية لا تعني إلا التأمين بأنني معذور أنا من العقاب، ولكن لا تنشئ حكم بالإباحة أن هذا مباح، لا، فقط وأنه أنت ماذا
معذور،
أحسنتم لو شربته. واضح؟ بينما الأصول العملية الشرعية لا تتضمن جعل حكم شرعي، تسميها البراءة الشنن، البراءة على قسمين، براءة عقلية وبراءة ماذا شرعية. البراءة العقلية مبتنية على قاعدة قبح العقاب بلا ديان، إذا لم يبين لي الشارع المقدس فهنا أجري هذه الأصالة، أصالة البراءة العقلية. البراءة الشرعية اللي الشارع أعطاك وياها مثلا مثل أصالة الطهارة أو الحلية، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر، هذه أصالة أو براءة شرعية، لكن تتضمن حكم، تنشئ حكم وهو الإباحة، الإباحة من الأحكام، مو صحيح؟ لاحظ الحلية مثلا كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإذن صحيح هي أصل شرعي ومجعولة في جعلها الشارع المقدس في مقام الشك والحيرة، ولكن تتضمن جعل حكم ماذا ظاهري، استصحاب، براءة شرعية إلى غير ذلك، أصالة الطهارة، أصالة الحلية. واضحة هذه النقطة؟ هذه مقدمة مهمة طبعا أم بهذا المقدار أخوان، ولا بحث تعميقي والتفصيلي والتأصيلي أكثر إن شاء الله في الأصول العملية، لا نريد أن نخوض أكثر من ذلك. بعد وضوح هذه المقدمة، الآن نريد أن نقع أو نضع يدنا في محل النزاع. إذا عرفت هذا الآن، نقول هكذا أنه هل نتصور الأجزاء في قاعدة الاحتياط؟ احتياط أصل عملي، الإنسان يحتاط إذا شك في شيء أنه حلال أو حرام مثلا وكذا، احتاط ولم يأكل من ذلك احتياطا، فهل عمله بالاحتياط يحقق له الإجزاء أو لا؟ يعني لو انكشف الواقع، يقولون بأنه لا معنى أصلا للإجزاء وعدمه في الاحتياط، أنه حتما هو سوف ماذا؟ لن يخالف الواقع. يعني الآن الأكل التي أمامي مثلا، أنا احتطت شككت أن هذا حلال أو حرام مثلا، فاحتط احتياط على كل حال حسن وحسن عقل، شككت فما أكلت. هذا الأكل في الواقع لا يخلو من يكون حلال أو حرام، وأنا إذا احتطت حتما لن أخالف الواقع. إن كان حراما فالحمد لله ما أكلت، إن كان حلالا خب ماني ملزم بأكل الحلال، كل حلال أكله يعني، إذن لم أخالف الواقع. فعلي يقولون الاحتياط قاعد احتياط مطلقا، سواء جعلتها عقلية أو شرعية. عقلية كما قلت حسن عقل احتياط، أصلا جاء الشارع مثلا قال لك احتط لدينك، أخوك دينك فاحتط لدينك، هذه يسمونها الاحتياط الشرعي، إن الشرع يحثك أصلا على الاحتياط، ولو من أن هذا كاشف عن ماذا؟ عن الحسن العقلي في مسألة الاحتياط. واقعا كل من يحتاط يخلص من كثير من المشاكل، سبحان الله. إذا الاحتياط احتياط، كل ما يحتاط تقل عند نسبة الأخطار، تقل تعبنا نسبة المشاكل. هذا عالم الطردة، أنت احتاط في دروسك، احتاط في وقتك، احتاط في حياتك، احتاط في كذا، تجدنا نسبة الأخطار ماذا؟ جد قليلة. عكس اللي ما يحتاط يقتحم كل مسار كل مسار كل مسار، لا تعبنا مو كل مرة تسلم الجهر، قد يقع في محاذير خطيرة جدا، نعم بمعذور أو غير معذور بحيث آخر، لكن يقع. فرض إنسان الآن ما احتاط وأكل لحم، صحيح معذور مثلا انه اجرى قاعده البراءه فرضا واكل، او الحليه، لكن تبين ان هذا ميته مثلا بعد طبيعي نتيجه اضرار ربما كذا، هو معذور مؤمن من جهه العقاب، لكن لن يؤمن من جهه فرض الاضرار او كذا او اثارها النفسيه مثلا. على كل حال احتياط مساله مهمه. اذا سواء عندنا احتياط شرعي او احتياط عقلي، فالنتيجة أخواني ماذا؟ فالنتيجة أنه لا معنى لتصور الإجزاء، لأن الأفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي. فهنا عندما أنا احتفظ يعني امتثلت الأمر الواقع، فلا تفويت للمصلحة أساسا، يعني ما فوتت مصلحة وبالتالي لابد علي مثلا أن أعيد أو كذا يحقق المصلحة أو ما شاكل ذلك. هذا إذا كان في الصورة على مستوى الاحتياط. الأمر الثاني بأنه بالنسبة للأصول العقلية الأخرى مثلا كالبراءة وقاعدة التخيير، كذلك هذه لا يتصور فيها بحث الإجزاء. لماذا؟ لأن كما قلنا البراءة العقلية والتخيير العقلي لا تتضمن حكما ظاهريا، حيث أن هذا الحكم الذي عملته فوق هذا الحكم الظاهري بعد ذلك انكشف أنه ماذا؟ أنه خلاف الحكم الواقعي، فليجد هو حكم ظاهري يطابق أو لا يطابق، يخالف أو لا يخالف. متتين وياي؟ نعم. بل مضمونها كل ما هناك أنه سقوط العقابة المعذرية، يعني كما قلنا الأصول العملية إنما شرعت للجاهل، فحص عن الحكم الشرعي ولم يجد ذلك ولم يعلم حب الحكم الواقعي، فهنا بعد عليه أن يذهب إلى الأصول العملية، فكأنه بالتالي مثلا نعم نعم كما قلنا هذه تحقق فقط المعذورية وما إلى ذلك. طبعا هنا في النسبة مثلا البراءة أو قاعدة التخيير لو انكشف الواقع هو يعني بتعبيره في النتيجة أكو حكم يتجب مثلا الإعادة أو القضاء. يعني اشمعنا احنا البراءة العادة؟ يعني لم يأتي بالهوصن في شيء يطابق أو لا يطابق، فظل الآن شك أن هذه الصلاة واجبة عليه أو لا، مثلا صلاة معينة وفحص في الأدلة وكذا وكذا، ظل خاص قبح العقاب بلا بيان، أنا أجري البراءة الشرعية مثلا الشارع قال لك مثلا أو كذا معين، فمثلا ما صلى، بعد ذلك تبين أنه هناك صلاة بهذا المعنى في الواقع. لا أنا أقول من لحظ أنه لا يدخل في بحث الإجزاء، لأنه ما في شيء سوى طابق أو لم يطابق الواقع، ومعذور فكل ما هناك أنه معذور، ولكن من جهة أخرى أنه مصلحة تامة مفوتة عليه، فتجب عليه الإعادة أو القضاء، دي مسألة أخرى. إذن لكن مسألتنا نحن الآن ليست محل نزاعنا هذه المسألة. إذن الآن يأتي سؤال، ما هو إذن محل النزاع؟ محل النزاع أخواني ينحصر في خصوص الأصول الشرعية على الاحتياط الشرعي والعقلي. يعني عندنا أصول شرعية هي هذه، لو عملت بها أنا وبعد ذلك تبين، هذه أصل عملي، بعد ذلك تبين لي يقينا خطأ جريان هذه الأصول العملية في هذا المقام، فهنا يتحقق للإجزاء أو لا يتحقق الإجزاء. مثلا كالاستصحاب، أصالة البراءة الشرعية والحلية وأصالة الطهارة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طهر حتى تعلم أنه قذر، واضح؟ فكما مثلنا الآن، أنا توضأت من هذا الماء مثلا نتيجة أنه شككت أنه طاهر أو لا، فبنيت أنه طاهر وصليت مثلا، واضح؟ أو شربت منه أو كذا، واضح؟ فالآن هذه هي مسألة البحث عندنا، محل البحث أين؟ في هذه النقطة. نعم لأول وهلة قد يتوهم مثلا بأنه نقول هكذا، بأنه لا إشكال ولا ريب أنه لا معنى لتوهم عدم لتوهم أنها تجزي الأصول الأصول. لماذا؟ لأنه قلنا إحنا إذا كان في الأمارات إذا انكشف الخطأ والأمارات أعلى رتبة من أين؟ من الأصول. أمارات أقل تقدير حكم ظاهري ظني صح التعبير، يعني ليس قطعي ويقيني التعبير، ويتم واحد الحجج وغير ذلك في الأمارة، فالخبر الثقة يفيد حكم لكن حكم ظني، لكن تممه الشارع المقدس مثلا، فقد يحتمل الخطأ ويحتمل ماذا؟ الصواب، يصيب الواقع ولا يصيب الواقع. على هذا الأساس قلنا هناك إذا انكشف خطأ الأمارة فما عملته أنت وفق الأمارة لا يزيك عن الواقع، فمن باب أولى أن نقوله إيه؟ في الأصول العملية، في الأصول العملية كما قلنا من باب أولى أني أنا أجري الأصول، لاحظ، أو أبني على الحلية أو ما شاكل ذلك. هذا مثلا الشيء المعين شاكت أنه حرام أو حلال مثلا وحملته في صلاتي، وتبين أنه مثلا هذا غير حلال، هترض نجس مثلا، شلون صحة صلاتي وعدمه؟ قلنا الماء مثلا أو ما شاكل ذلك، شككت أنه طاهر أو لا، فاستصحبت الحالة السابقة هي طهارته، ثم ذاك توضأت منه وغسلت ثوبي، هل يتحقق هناك إجزاء أو لا؟ نعم، فإنه يقولون بأنها، فمن هنا يقولون بأنه الأصول العملية لو انكشف خطأها بيقينين فإنها ماذا؟ لا تجزي عن الواقع، لأن الواقع يبقى على واقعية لا يختلف ولا يتبدل. ويأتي شرف النقطة السابقة بأنه حتى من قال في التصويب سواء الأشعري أو المعتزلي قالوا بالتصويب في مستوى الأحكام في اللوح الواقع، ولم يقولوا إيه في الموضوعات الخارجية. يعني أنت الآن إذا اعتقدت أن هذا الماء نجس طاهر وهو في الواقع نجس، بعد تبين بدليل قطعي أن هذا الماء نجس، فاعتقادك لا يغير الواقع، يعني يقلبه من حالته النجسة إلى حالته الطاهرة بمجرد التصور اعتقاد. هذا الكلام قالوا في الأحكام، لأن ما توصل إليه المجتهد تصويب الأشعري أو المعتزل، ما توصل إليه المجتهد هو مراد الله الواقعي، أو إذا كان خلاف الواقع ينقلب الواقع على ما هو عليه على وفق ما توصل إليه المجتهد. هذا قالوا في الأحكام، ولكن لم يقل أحد أصلا لا من المعتزلة ولا من الأشاعرة ولا من الإمامية أن هناك تصويب في الموضوع، من المستحيلات أصلا. على كل حال، إذن علماؤنا الأعلام أفتوا بعدم الإجزاء في الأصول العملية. هذا هو الرأي المعروف، أن الأصل الأصول العملية غير ماذا؟ غير ماذا أخواني؟ غير مجزية. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. لكن مع ذلك نجد بأن هذا الكلام من ما قبل صاحب الكفاية المشهور بين الأعلام، بأنه في الأحكام أو أنه خطأها كما قلنا معروف أنه لا يتحقق إجزاء إذا جرينا الأصول العملية، ولكن من صاحب الكفاية وبعض تلامذته المحقق الأصفهاني لا، قالوا بالنسبة للموضوعات لا، الكلام يختلف تماما، يعني جرينا في الموضوعات يختلف الكلام لأنه يتحقق الإجزاء. كيف تصوير ذلك؟ ندخل الآن، بس خلنا نطبق العبارة أفضل عشان نتفرغ لبحث الشيخ شلال سر. قال الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. يقول لا شك في أن العمل بالأصل، الأصل العملي يعني، إنما يصح إذا فقد المكلف الدليل الاجتهادي، آية رواية كذا، على الحكم فيرجع إليه لهذا الأصل باعتباره وظيفة للجاهل لا بد منها للخروج من الحيرة، هو الآن في مقام حيرة فلا بد يخرج منها. فالأصل في حقيقته وظيفة للجاهل الشاك ينتهي إليه في مقام العمل، إذ لا سبيل له غير ذلك لرفع الحيرة وعلاج حالة الشاك. ثم إن الأصل على قسمين، أصل عقلي وأصل شرعي. أصل عقلي والمراد منه ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع كالإباحة وغير ذلك، كالاحتياط وقاعدة التخير والبراءة العقلية التي مرجعها إلى حكم العقاب، إلى حكم العقل بنفي العقاب بلا بيان، فهي لا مضمون لها إلا رفع العقاب، مضمون أنه أنت معذور لا تعاقب، لا جعل حكم بالإباحة من الشارع، بين الشارع جعل حكما بالإباحة، هذا أصل عقلي. أصل شرعي قال وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة، فيتضمن جعل حكم ظاهري كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بال إباحة، ومثلها أصالة الطهارة والحلية، ومثلها أصالة الطهارة والحلية اللي مثلنا، واضح هذه أصالة الطهارة الحكم جعل الشارع لها أو تتضمن حكم شرعي بالإباحة. إذا عرفت ذلك فنقول أولا إن بحث الإجزاء لا يتصور في قاعدة الاحتياط مطلقا سواء كانت عقلية أو شرعية، لأن المفروض في الاحتياط هو العمل بما يحقق امتثال التكليف الواقعي، فلا يتصور فيه تفويت المصلحة. محتاط محتاط مصلحة، ما فوتت مصلحة عليه. إذن هذا لا ما له ربط بحث الأجزاء، خارج أصلا عن موضوعنا. وثانيا كذلك لا يتصور بحث الأجزاء في الأصول العقلية الأخرى كالبراءة العقلية وقاعدة التخيير العقلية، لأن حسب الفرض لا تتضمن حكما ظاهريا حتى يتصور فيها الإجزاء والاكتفاء بالمأتي به عن الواقع، بل إن مضمونه هو سقوط العقاب والمعذورية المجردة. لكن كما قلنا هذا لا ينافي أنه يجب إعادة أو كذا أو قضاء بأمر آخر، لأنه صحيح أنت معذور من هذه الجهة، ولكن هذه لا هي بذاتها لا يتصور فيها إجزاء أو عدمه، أنا كما قلت مضمونها فقط أنك غير معاقب، إما أن لا يجب عليك القضاء أو الأداء، بحث آخر ما لا ربط. وعليه فينحصر البحث في خصوص الأصول الشرعية على الاحتياط اللي قلنا هذا، كالاستصحاب. الاستصحاب على مبنى أنه أصل عملي وليس أمارة، وأصالة البراءة الشرعية، ها مو العقلية، أصالة البراءة الشرعية، والحلية، وأصالة الطهارة، وهي لأول وهلة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات. كما قلت أشك أن هذا الصلاة واجب علي أو لا، أجري أصالة البراءة الشرعية، صح؟ شوفي عن أمتي ما لا يعلمون مثلا أو كذا، أو هذا بالنسبة للموضوعات الأحكام، هذه الأحكام بالنسبة للموضوعات، هذا الماء أمامي طاهر أو نجس، تصحب طهارة مثلا، وهكذا. فهنا يقول لا مجال، لا مجال توهم الإجزاء فيها لا في الأحكام ولا في الموضوعات، يعني أنها لا تجزئ، يعني إذن يجب عليك أن تحقق تلك المصلحة التي فاتت عليك، أما بالأداء أو بالقضاء، هذا معنى عدم الإجزاء، فإنها أولى من الأمارة في عدم الإجزاء، باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل لرفع الحيرة في مقام العمل والعلاج الوقتي. الآن في وقت أخرجهم من الحيرة وشارج على الأصول العملية كما سيأتينا مفصلا. أما الواقع فهو على واقعيته، فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند من؟ عند الشاب. ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند ماذا؟ عند الشاب. فلا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع. هذا عمل ما عنه، يعني ليس فيه يتضمن مصلحة بحيث أنها تتقت هذا تطابق الواقع أو لا تطابقه، محظوم صح التعبير، محظو وظيفة عملية للمعذورية مثلا. إذن لا تحقق الإجزاء لا في الأحكام ولا في الموضوع. نفس الكلام الذي تقدم إيه في الأمارات، نفس الكلام هو الكلام تقريبا. ويقول ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العمل، لكن كما قلنا مع ذلك تجد بأنه الشيخ صاحب الكفاية عليه الرحمة كما سيأتيكم إن شاء الله، وتلميذه محقق الإصفهاني قدس الله نفسه ذكره أستاذ الشيخ المظفر، واللي يعتمد آراءه في هذه الدورة كثيرا تقريبا، متأثر به، هذا يقولون لا، لازم أن نفرق، إن كان في الأحكام فلا يتحقق الإجزاء، إن كان في الأحكام سرض البراءة الشرعية أنت أجريتها عن وجوب صلاة معين، بعد ذلك تبين يقينا أن ما أجريته من أصل مخالف الواقع، ما يتحقق الإجزاء، يجب عليك ما الأداء أو القضاء بحث آخر، واضح أن لا يتحقق الإجزاء، صار تفويت للمصلحة، مصلحة الواقع. ولكن هذا إذن يتفقون مع من؟ مع المشهور في هذه النقطة. ولكن الكلام إن في الموضوعات، يقولون في الموضوعات ليس الأمر كذلك، في الموضوعات يتحقق الإجزاء. كيف؟ نذكر مقدمة مهمة لطيفة تتضح من خلالها، أو يتضح من خلالها رأي صاحب الكفاية وتلميذه الأصفهاني عليهم الرحمة. يوجد كلام هنا ويأتي إن شاء الله في محل ما يسمى ببحث الحكومة. هنا المصنف أو صاحب الكفاية أحمد، والمصنف ما قرب في هذا التقريب، ولكن هو هذا التقريب بأنه أو مضمونا تقريبا، المعنى بحث، ما عندنا بحث الحكومة والورود، هذا بحث يأتي في محل، لكن كلامنا الآن في الحكومة. إذا اتضحت هذا المعنى تقريبا لأنه راح نوضح إن شاء الله، يتضح بعد مقصود ومراد صاحب الكفاية عليه الرحمة. ماذا تعني الحكومة؟ الحكومة طبعا مصطلحين من مصطلحات التي تقريبا ابتكرهم الشيخ الأنصاري عليه الرحمة في أبحاث الأصولية. ومعنى الحكومة هو أن يكون عندنا دليل شرعي حاكم على دليل شرعي آخر، وهذا في موردين لا ثالث لهم كما يقول. إما في المورد الأول، إما أن يكون الدليل الأول أو الدليل الثاني، مثلا معذرة الدليل الثاني الذي أتى ناظر إلى توسعة موضوع الدليل الأول. مثلا عند جاءني الدليل الأول قال أكرم العالم، إذن موضوع وجوب الإكرام ما هو؟ هو العالم. بعد ذلك جاءني دليل آخر قال العادل عالمون، إذن جعل من أفراد العالم ما هو؟ العالم. ماذا فعل هذا الدليل الثاني؟ يقول الدليل الثاني حكم على الدليل الأول، بمعنى أنه وسع من الموضوع نفسه، كان محصور في العالم بما هو عالم، الآن وين دخل؟
العادل.
العادل فيتحقق عليه وجوب الإكرام هم على العالم هم على العادل. إذن هذا الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، لكن بلحاظ توسعة موضوع. هذا المورد الأول. المورد الثاني عندنا دليل ثاني وحاكم على الدليل الأول، ولكن بلحاظ ماذا؟ تضييق الموضوع لا توسعة. ورد مثلا في الشأن المقدس هذا المثال المعروف، لا ربا في الإسلام، لا ربا، الربا حرام، ورد هكذا الربا حرام، لأن كل ما هو ربا وحرم الربا حرام بلا إشكال، حل الله البيع وحرم الربا، كل ربا ماذا؟ حرام. جاء دليل آخر قال لا ربا بين الوالد وولده، يعني الأب يجوز لأنه مع الابن يقول له هكذا وجيب لي هالبقل، تعبير أنت ومالك لأبيك. فإذن لا ربا بين الوالد وولده، فإن الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، لكن بأي جهة؟ بلحاظ التضييق، ضيق الدائرة ما وسع الدائرة.
حديث الكساء.
أحسنتم. واضح هذه النقطة. بعد هذه المقدمة تقريبا نقول بأن صاحب الكفاية عليه الرحمة ماذا لاحظ؟ قال عندنا مثلا الآن الصلاة، الصلاة ما هي مخترعة من الشارع، صحيح؟ مثال حين أجيب التقريب، الصلاة ما هي مخترعة من الشارع، هكذا الصلاة الشارع، فلما يقول الشارع لا تجب عليك الصلاة، لا بد أن يبين الصلاة، يبين ما هي، ما هي أجزاؤها شرائطها مقدماتها كل شيء، كل شيء متعلق بها. ما يصير بعد يقول لك صل وبين الصلاة عليكم أيها المكلفون، مو هي أمر عرفي عشان نبحث عنه ما هي الصلاة العرفية وروح نصليها، لا بد مدام الشارع قال يجب الصلاة والصلاة أمر خاص في الشارع، فإذن يجب البيان من جهته، بين الشارع قال الصلاة كذا 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 من شرائطها الطهارة، تجب الصلاة لا صلاة إلا في طهور، واضح؟ هذا دليل. جاءني الآن دليل آخر، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا من الدليل جاء؟ من الشارع، أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة. يقول المصنف إن هذا الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول، من باب ماذا؟ من باب التوسع. فلو قلنا بأن الدليل الأول هو لا صلاة إلا بالطهارة، طهارة واقعية، الواقع طاهر، هذا ما تتوضأ منه، لاحظ، فجاء هذا الدليل الثاني وسع تلك الدائرة، وبس فقط طهارة الواقعية، بل حتى الطهارة لاحظنا أن هذا الشارع وسع، فإذا هذا الدليل حاكم على الدليل الأول بمعنى التوسعة. فلو أنا الآن رأيت ماء فشككت أن هذا الماء طاهر أو نجس، تأتي قاعدة الطهارة التي قال لي قالها الشارع المقدس، فقال لماذا اجري قاعدة الطهارة. فإذا صار هذا الماء ماذا بعد عندي الآن في نظري أنا المكلف طهر، إذا توضأت منه، شربت منه، صليت، طهرت ثوبي، صليت يوم يومين شهر، بعدين بيقين انكشف أن هذا الماء نجسون ملحم. على رأي المشهور شو يصير أعمالك كلها؟ باطل أعمالك في أصل، لأنه المقصود من الطهارة الطهارة الواقعية، وأنت لم تتطهر واقعا، تصورت أنك تتطهر، فإذن أنت مشكلة، أعمالك مشكلة. الآن عدم يجب عليك العمل أو لا يجب، هناك دليل في وجوب دلق، هذا بحث آخر في محل خذ المفصل. الآن قام إجماع على عدم وجوب الإعادة أو لم يقم، بحث آخر، لكن النتيجة أن شو يقولون هذا العمل لا يجزي، يعني بمعنى أنه لم يحقق لك مصلحة الواقع، فلا بد أن تستوفيه. واضح؟ بينما صاحب الكفاية والشيخ الإصفهاني ومن تبعهم في هذا الرأي يقول لا، أنت هنا تحقق الإجزاء منك، أصلاً تحقق الإجزاء، لأن هذا الدليل الثاني حكم على الدليل الأول توسعة، فكأن من أول الأمر قال لك الشرع صلي بطهارة واقعية أو ظاهرية، هذا معنى النتيجة المحصلة، فأنت تستوفي مصلحة الواقع سواء صليت بالطهارة الواقعية أو صليت بالطهارة الظاهرية، فلو انكشف خلاف ذلك كل أعمالك صحيحة. نعم، الآن مستقبل العمل قلنا بأن لا يكون تصويب في الموضوعات الخارجية، نعم هنا بعد الآن هنا لا يجوز أك شرب الماء منه، بعد ما لا تتوضأ منه، افترض طهر ثوبك، طهر أعضائك مثلا للصلوات المقبلة، إما ما تقدم وما مضى ما تحققت فيه مصلحة المصلحة المطلوبة، لأن الشارع كأنه كما قلنا ابتداء من أول الأمر اشترط وقال صلي بشرط الطهارة الواقعية كانت أو ظاهرية، فلو انكشف الخلاف هنا بعد هل يكون يعني معنى للقضاء والأداء؟ يقول لا معنى للأداء والقضاء، فهنا الإجزاء يثبت خلاف للمشهور. نعم، الذي كما قلنا انكشف مو انكشف بطلان عمل، يقول الشيخ صاحب الكفاية اللي انكشف ان هذا نجس، ان هذا الماء نجس، مو انكشف بطلان عمل، هذان امران. الامر الاول لم ينكشف بطلان عملك، عملك صحيح. الامر الثاني انكشف ان هذا الماء اللي صحيح انت توضيت به وشربت منه وكلت منه مثلا نجس، هذا ما يضر على اصل عملك، عملك صحيح. نعم، الأعمال المقبلة شو تسوي؟ طبعا تتوضأ، تطهر، تغتسل، يعني تغسل نفسك إذا كان هناك نجاسة مثلا من الماء هذا أو شيء، يعني بعد تنتبه للمرحلة المقبلة تعبيرنا للأعمال المقبلة. فإذا الشيخ صاحب الكفاية قربته بهذا البيان، صاحب الكفاية عليه الرحمة يرى بأن هناك حكومة من الدليل الثاني على الدليل الأول فوسع، كأن الشرط المطلوب للصلاة شرط الطهارة هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فعلى هذا الأساس ماذا؟ لا إشكال ولا ريب في صحة العمل، وأن ما أتيت به يجزي عما في الواقع، فهنا يتحقق الإجزاء. إذن خلاصة ما يمكن أن يقال أنه الفذلك السريع، أنه إذا أجريت أصولا عملية وفي محل البحث الذي يتحقق فيها الإجزاء أو لا محل الكلام، وهي كما قلنا اللي هو خصوص الأدلة الأصول الشرعية على الاحتياط كالاستصحاب، صلة البراءة والحلية، صلة الطهارة، هذه الأصول. نعم طبعا هنا المصنف هذه الأصول الطهارة وكذا هي قواعد فقهية، لأن تعلمون بأن الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية مضطردة، بينما القاعدة الفقهية خاصة بباب دون باب، ترضي زي خاصة بالصلاة مثلا أو كذا بباب الأطعمة مثلا أو شيء من هذا، لكن مع ذلك الآن دخل البحث هنا لتبيين المطلب فجعله ضمنا في الأصول. لا، في الأصول أعم، نقدر نقول أعم عملية أصول أصولية أو أصول فقهية، نتيجة هو أصل عملي جعله شارع رفع الحيرة في هذه النكتة. يعني فعلى هذا الأساس الآن هذه الأصول العملية لو أجريتها وتبين بعد ذلك بدليل قطعي يقيني ماذا؟ بطلان العمل، انكشف الواقع، انكشف الخلاف. قلنا المشهور ما قبل فرض الكفاية أنه لا يجزي لا في الأحكام ولا في الموضوعات. صاحب الكفاية رحمه الشيخ الإصفهاني يقولون لا، نعم في الأحكام معكم لا مع غيركم، ولكن في الموضوعات نختلف. الأصول هذه العملية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي مثلا وكذا، قل لنا مثلا بالطهارة والتالي يجوز يتوضأ كذا، لا يختلف الواقع بأنها مجزية بهذا البيت الذي ذكرناه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، واضح إن شاء الله. قال ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني، ولكن ذلك في خصوص الأصول الجارية لتنقيح موضوع التكليف. لاحظ اللي مثل الآن هذا أصل ينقح لك موضوع، يعني هذا الماء مثلا أصل استصحب طهارة الماء أو أجري أصل الطهارة على الماء، فيكون ينقح لي موضوعا لجواز ماذا؟ الوضوء منه، جواز الشرب منه مثلا، لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلق التكليف. مثلا كما قلنا استصحاب الماء المشكوك طهارته ينقح لي موضوع التكليف، وهو أن هذا الماء طاهر بعد. إذا صار هذا الماء طاهر بعد يجوز يتوضأ، يجوز يشربه كما قلنا، كقاعدة الطهارة وصالة الحلية واستصحابهما. هذا قلنا على استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية، هذا معنى، هذا على مبنى أن الاستصحاب أصل وليس أمارة، دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. حكم الآن هذا يجب عليه أو لا يجب؟ التدخين حلال أو حرام؟ التدخين حلال أو حرام؟ أجري أصالة الحلية فيه، هذا في الحكم مو في الموضوع، يعني نفس الحكم حلال أو حرام. نعم هنا لا تجري، لا تجري الحق الإجزاء، لاحظ، لأن لسانها لسان الإخبار عن الواقع تصير هذه، وبالتالي إذا كان لسانها عن الواقع تخبر عن الواقع، الانكشاف يؤدي إلى عدم الإجزاء لو أنه خالف الواقع، لو قلت أنه حلال مثلا تبين في الواقع أن التدخين حرام يصير هذا انكشف خلاف الواقع. بينما في الأصول الجارية أصلا يختلف شأنها، سنخوها مو سنخ لسان بيان الواقع، لاحظ. قال دون الأصول الجارية في نفس الأحكام. ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام وسع لدائرة الشرط أو الجزء. احنا جبناه عن طريق الحكومة بحيث ألطف يعني، نفس الكلام تقريبا لكن بها الطريقة اللي. قال ومنشأ هذا الرأي عنده اعتقاده بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام وسع لدائرة الشرط أو الجزاء المعتبر في موضوع التكليف ومتعلق التكليف كالصلاة مثلا، بأن يكون مثل قولي عليه السلام كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته شو يصير؟ حكم بالطهارة، والحكم بالطهارة حكم ماذا يعني؟ هذا متى تنقيح الموضوع للحكم الشرعي، يعني ترتيب الآثار على آثار الطهارة عليه. قال والحكم الطهارة حكم بترتيب آثارها وإنشاء لأحكامها التكليفية، إنه من جواز الشربة، من جواز الوضوء منه، والوضعية يعني عدم نجاسة ما يلاقي، التي منها الشرطية في الصلاة، فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح بالطاهر الواقعي، كما قلنا أن هذه الأصول حاكمة على أدلة الشرائط، أجبناه من هذا الباب وضحنا. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة ما هو أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطة. لو أنت حققت الشرط، لأن المطلوب أما شرط ظاهري أو شرط واقعي، وأنت حققت الشرط الظاهري يعني حققت ما فما الامتثال يعني، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاع من حين ارتفاع الجهل. نعم الآن تبين أنه نجس بدليل يقيني، صار هذا نجس أم عملي صحيح، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء بالنسبة إلى ما أتى به حين الشك، والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقان: طهارة إما ظاهرية وإما واقعية، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجاء، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. أنت صليت صلاة بشروطها يعني. نعم، الآن هذا الكلام تام وغير تام، ناقش جملة العمل من الميرزا النائيني، هذا طبعا يحتاج لدراسة موسعة في محله، وقد ناقش شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها ولا يسع هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي فوق مستوى كتابنا، هذا شرف دراسة أعلى. واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام إخواني في الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. بقي عندنا مطلب واحد إن شاء الله غدا إذا نوفق، الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة، وهذا بحث مهم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى